أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا قلنا إن المشتق مركب سواء من مفهوم الشيء أو مصداقه، فالفرق بينه وبين المبدأ نفسه واضح. فمثل ضاحك يكون معناه شيء له الضحك، والمبدأ جزء معناه. وأما إذا قلنا إنه بسيط كما اختاره المصنف بإخراج الشيء مفهوما أو مصداقا من معناه، لما ذكره المحقق الشريف من لزوم الإشكال على تقديري أخذ المفهوم أو المصداق في معنى المشتق، أو لما ذكره المصنف من دليل البساطة، فحينئذ لا يبقى في معنى المشتق سوى معنى المبدأ، إذ بعد إخراج الشيء والذات منه تزول حتى النسبة التي كانت ملحوظة مع المبدأ، عندما كان يقال شيء له المبدأ منسوبا إليه المبدأ، لأن النسبة تتقوم بالطرفين، فإذا عدم الطرف الآخر لم يبقى لها معنى. وإذا لم يبقى إلا المبدأ في معنى المشتق، طرح سؤال نفسه: ما الفرق بين معنى المشتق ومعنى المبدأ؟ ما الفرق بين مثل ضاحك وضحك؟ أهل المعقول فرقوا بينهما بأن المبدأ ملحوظ بشرط لا عن الحمل، ولذلك لا يقبل الحمل على الذات، فلا يقال زيد ضحك، بينما المشتق مأخوذ لا بشرط عن الحمل، ولذلك وباعتبار أن لا بشرط يجتمع مع شرط العدم وشرط الوجود، فلا يكون آبيا عن الحمل، فيصح أن يقال زيد ضاحك. هذا النحو من التفرقة فهم منه صاحب الفصول أن المراد به شرط لا أو لا بشرط، المصطلحان في باب اعتبارات الماهية، وهي ثلاثة: هذان الاثنان مع شرط الشيء. والمقصود منه بحسب ذاك الاصطلاح أن الماهية الواحدة ذاتا على التقادير الثلاثة تعتبر في كل تقدير بنحو مختلف عن التقدير الآخر بالقياس إلى أمر خارج عنها. مثل رقبة، عندما يقال أعتق رقبة، تارة تلحظ لا بشرط فلا تقيد لا بإيمان ولا بكفر، فتكون مطلقة وهي نفسها وذاتها، تارة أخرى تعتبر بشرط لا عن الكفر، فتكون مقيدة بخصوصية عدم الكفر. فالمعنى الواحد والذات الواحدة يقاس إلى أمر خارج عنه، فيعتبر مرة هكذا ومرة بنحو آخر. صاحب الفصول فهم هذا المعنى من تفرقة أهل المعقول، أن المقصود أن المشتق والمبدأ مع كونهما من حيث ذاتهما بمعنى واحد، إلا أنهما لما لوحظا إلى أمر خارج عن الذات اعتبر نفس هذا المعنى الواحد مرة لا بشرط عن ذاك الأمر الخارج فكان المشتق، وأخرى بشرط لا عنه فكان المبدأ. فأورد حينئذ عليهم بأن هذا لا يرجع إلى تفرقة ذاتية في جوهر المعنى وحقيقة المعنى، بل المعنى فيهما واحد، والاختلاف باللحاظ والاعتبار بالقياس إلى أمر خارج، فيجوز أن يعكس الأمر ويجعل الذات لا بشرط هي المبدأ فيصح حمله، وهي بشرط لا هي المشتق فلا يصح حمله وينعكس الأمر تماما كالرقبة. الآن لاحظتها لا بشرط أصبحت مطلقة، اصطلح فيها باسم تريده أي اسم كان. في مورد آخر تلحظها بشرط لا عن الكفر فتكون مقيدة بالخصوصية العدمية، اصطلح ما شئت، ثم إذا شئت اعكس الاصطلاح، كل ما أسميته أولا بكذا أريد أن أغير اسمه إلى الاسم الثاني وبالعكس، يصبح هذا المطلق ذاك المقيد. هنا كذلك إذا كان المعنى واحدا لا يختلف في خصوصياته الذاتية، وإنما منشأ اختلافه نحو اعتباره بالقياس إلى أمر خارج، فالمبدأ والمشتق ذاتا معنى واحد، ولئن اصطلحت الآن في أن ما أخذ لا بشرط عن الأمر الخارج فصح حمله هو المشتق، والآخر الذي بعكسه هو المبدأ، يمكن أن أعكس الاسمين وأقول المبدأ هو الذي اعتبرته لا بشرط على الخارج، فيصير حمله ممكنا. والمشتق هو الذي اعتبرته بشرط لا، فيمتنع حمله. وهذا أمر باطل، لأننا بالوجدان نجد عدم صحة حمل ضرب وضحك على زيد مهما اختلف الاعتبار، ونجد صحة حمل ضارب وضحك عليه مهما اختلف الاعتبار. يقول مصنف: هذا الذي فهمه صاحب الفصول ليس هو المراد، التفرقة بالقياس إلى أمر خارج، بل المراد بالاختلاف بهذين الاعتبارين ما يرجع إلى اختلاف في ذات المعنى. فذات معنى المشتق صنخ معنى لما لوحظ للواضع لوحظ فيه في ذاته النسبة والحمل. ضاحك معنى فيه النسبة والحمل، فيه اتحاد بالذات مع الذات التي يحمل عليها، والحمل هو الاتحاد والهوية، حيث يصح أن يقال هذا ذاك. وإذا شئت على طريقة المصنف كما فهمنا مما ذكره في الإرشاد الأخير، إن المشتاق وإن كان من حيث الإدراك والتصور بسيطة ويحضر من لفظه في الذهن صورة مفردة لا تركيب فيها، إلا أنه لما أراد الواضع أن يضع له هيئته لاحظه معنى قابلا للتحليل في واقعه وحقيقته، وله أكثر من جزء، ففيه المبدأ منسوبة، وفيه ما يصح أن ينسب إليه، إما بهذا الشكل باعتبار أنه قال إنه مع كونه بسيطا مفهوما، إلا أنه يمكن أن يكون بالتحليل العقلي ذا جزئين، أو من دون أن نتطرق أصلا إلى التركيب نقول مع كونه بسيطا بحسب المفهوم، إلا أن هذا المفهوم البسيط هو سنخ مفهوم منتزع من لحاظ تلبس ذات بمبدأ واتصافها به. عندما يقال ضاحك فهذا اللفظ معناه منتزع من ملاحظة ذات زيد واتصافها بمبدأ الضحك، ففي الجملة ولو بلحاظ منشأ انتزاع هذا المعنى البسيط، هناك ذات، هناك موصوف، وهناك وصف، وهناك نسبة بينهما، كل ذلك كامن في معنى ضاحك البسيط المنتزع. وإن كان هذا أيضا بهذا البيان ربما يرجع إلى التركيب، هذا المعنى الذي تراه بسيطا يحضر في ذهنك منه صورة مفردة لضاحك، هو في الحقيقة أيضا يتحلل بالعقل إلى ذات موصوف ومبدأ منسوب ونسبة بينهما ولو نسبة ناقصة. كيفما كان هذه الخصوصية موجودة في معنى المشتق، والواضع لاحظها ووضع لهذا المعنى ذي الخصوصية المذكورة، فهو بحسب حقيقته وذاته وخصوصياته الذاتية معنى قابل للحمل، لأن فيه الانتساب والحمل والاتحاد بالذات، بخلاف المبدأ، فإن المبدأ عندما لوحظ للواضع لم يلحظ إلا ذات هذا المعنى من دون أن يكون معه نسبة وحمل واتحاد بالذات. من هنا كان بحسب سنخه وذاته غير قابل للحمل، ولأجل ذلك لا يفترق الحال بين أن تأخذ هذا أي المبدأ بشرط لا، والأول المشتق لا بشرط، وبين أن تأخذهما بالعكس فيصير المبدأ لا بشرط والمشتق بشرط لا. على كل حال لا يصح حمل المبدأ على الذات ولا يمتنع حمل المشتق عليها، لا ينعكس الأمر. طبعا المقصود أخذهما بشرط لا أو لا بشرط بذاك الاصطلاح المناسب لباب اعتبارات المائية، أي بالقياس إلى أمر خارج. ما دام بالقياس إلى أمر خارج فإنه لا يغير من كون حقيقة المعنى فيهما مختلفة ذاتا، وبحسب سنخ المعنى وواقعه وذاته هنا لا يقبل الحمل وهناك يقبل الحمل. فقياسه إلى أمر خارج بهذا الاعتبار أو ذاك لن يغير من حقيقة ذاته، ولن يعكس الأمر، ولن يصير المبدأ معه قابلا للحمل، ولن يمتنع في المشتق حمله على الذات. هذا هو المقصود، التفرقة بلحاظ لا بشرط وبشرط لا المأخوذين في ذات المعنى. هو في ذاته سنخ معنى لا بشرط من جهة الحامل والنسبة، لذا كان يقبل الحملة، وذاك في ذاته بشرط لا عن الحامل والنسبة، ولذا كان يمتنع فيه الحمل. ويرشدك إلى هذا الاختلاف الذي بيناه بالتحليل والتدقيق ما تجده بوجدانك من فرق بين مثل ضارب وضاحك من جهة ومبدئهما من جهة أخرى، الضرب والضحك. فضارب وضاحك هو بنفسه سنخ معنى يقبل الحمل، هيئة المشتق موضوعة لهذا المعنى إذا تشخصت بمادة أي مادة كانت الضرب، الضحك، النطق كان حمله ممكنا. وأما الضرب والضحك ذاتهما فبالوجدان تجد فرقا في ذات المعنى بينهما وبين مشتقيهما، ويأبيان عن الحمل بحسب هذا. هذا هو حقيقة الفرق. ثم شبه المصنف ما ذكره أهل المعقول من التفرقة بين المشتق والمبدأ بشيء وفرق شبيه ذكروه في مورد آخر، وذلك في مقام الفرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل، وإن شئت قلت بين المادة والصورة من جهة وبين الجنس والفصل من جهة أخرى، وذلك لأنهم ذكروا أن الموجودات مركبة من جزئين خارجيين، هما المادة والصورة. مثلا في الإنسان يقولون في الخارج هو مركب من مادة وصورة، المادة بدنه، هذه المادة الطينية الخارجة فعلا بصورة اللحم، هي مادة لحمية مادة طينية، عبر ما شئت ليس بمهم. البدن مادة وله صورة هي النفس، النفس الإنسانية، هذا في الخارج. المركب في الخارج من مادة وصورة هو أيضا مركب في الذهن من جنس وفصل. فالإنسان مثلا في الذهن يتحلل إلى حيوان وناطق، ماهيته هي الحيوان الناطق. قالوا إن الجنس والمادة في الحقيقة شيء واحد، كما أن الفصل والصورة هما أيضا في الحقيقة متحدان، يرجعان إلى شيء واحد، مع أن الجنس عين المادة والفصل عين الصورة، وبالعكس الصورة عين الفصل والمادة عين الجنس. قالوا الفرق بينهما هو أن المادة والصورة أي الجزئان الخارجيان لوحظا بشرط لا، بينما المادة بينما الجنس والفصل لوحظا لا بشرط، ولذا لا يأبى الجنس والفصل من حمل أحدهما على الآخر. فتقول الإنسان ناطق، الحيوان ناطق، والناطق حيوان، الحيوان ناطق يعني ولو في بعضه متحد مع ناطق ولو جزئيا، والناطق حيوان، لكن لا يمكن حمل المادة على الصورة وبالعكس، فلا يقال البدن نفس والنفس بدن، كذلك لا يحمل المادة والصورة على المركب منهما ولا عكسه، فلا يقال الإنسان بدن أو الإنسان نفس، ولا البدن إنسان والنفس إنسان، لكن يقال كل ذلك في الجنس والفصل مع نوعهما. فيقال مثلا الإنسان حيوان والإنسان ناطق والحيوان إنسان والناطق إنسان، فيحمل النوع على كل منهما ويحمل كل منهما عليه، كما يحمل أحدهما أي الجنس والفصل على الآخر. هكذا ذكروا في الفرق هناك، بينما المادة والصورة لا يحمل أحدهما على الأخرى، ولا يحمل المركب الخارجي منهما على شيء منهما، ولا يحمل شيء منهما عليه. هذا الذي ذكروه هناك. السر في هذا أن الإنسان هذا الموجود بوجود واحد ذي الجزئين يختلف لحاظ جزئيه فيه، فإذا لوحظ وجود الجزء بما له من حده الخاص وبما هو مرتبة وجودية خاصة، فهو حينئذ متميز عن غيره ومقابل لجزئه الذي يأتلف منه ومن المركب، وأحدهما لا يحمل على الآخر. ما معنى أن يلحظ الجزء كوجود خاص ومرتبة مستقلة متميزة بحدها من الوجود؟ معناه أن يلحظ كل منهما كحقيقة مستقلة. انظر إلى هذا الجزء في نفسه كحقيقة مستقلة فيكون بدنا، وإلى ذاك الجزء كذلك فيكون نفسه، ويصبح هذا غير ذاك ويتمايزان ويتباينان ولا يحمل أحدهما على الآخر، ولا يحمل أيضا المركب منهما على شيء منهما ولا العكس. فبهذا اللحاظ يكون الجزء مادة أو صورة، ذاك الجزء الذي فيه شيء من الإبهام يكون المادة، وهذا الآخر الذي فيه شيء من الوضوح والتفصيل يكون صورة. وإذا لوحظ الجزء لا بما له من الحد الخاص ولا بما هو مرتبة خاصة من الوجود، بل لوحظ الجزئان متحدين في الخارج متحققين في الوجود الواحد. ألم نقل الإنسان موجود بوجود واحد ذي جزئين؟ مرة ينظر في الجزئين كل باستقلاله فيمتازان، ومرة أخرى ينظر لهما جميعا متحققين بحقيقة هذا الوجود الواحد، موجودين بهذا الوجود الواحد متحدين فيه، فحينئذ يكون هذا الوجود واحدا بحيثيتين، حيثية فيها إبهام ولا تحصل، ويسمى هذا الوجود من هذه الحيثية جنسا. الجنس فيه إبهام، الإنسان حيوان نعم، لكن أي حيوان؟ الحيوانية فيها إبهام، فيها عمومية، ولذا كان فيها اشتراك بين الإنسان وغيره من أنواع هذا الجنس. إذن هو وجود واحد بحيثيتين، حيثية فيها إبهام ولا تحصل، ومن هذه الحيثية يكون هذا الوجود الواحد جنسا، وحيثية تفصيل مقابل الإبهام، تفصيل وتحصيل. الحيوانية وحدها لا توجد في الخارج، وهذا شيء ذكرته سابقا. الحيوانية وحدها دلني على شيء في الخارج وحيوان، فقط حيوان لا يكون إلا إما في إنسان أو صاهل يعني فرس أو ناهق حمار أو نحو ذلك. الحيوانية حيثية مبهمة ليس فيها تحصل، مبهمة غير مفصلة لأنها عامة ومشتركة، ليس فيها تحصل لأنها لا توجد ولا تتحقق في الخارج وحدها. الحيثية الأخرى حيثية مفصلة ليس فيها إبهام، فيها وضوح، ولذلك فيها اختصاص وليس فيها اشتراك. وهي محصلة لأنها تتحقق في الخارج، يكون الناطق في الخارج ويكون الصاهل في الخارج، بل تحصل، هي محصلة في متحصلة في نفسها. طبعا لا نريد أنها متحصلة بذاتها بمعنى ما يرجع إلى واجب وجود الله سبحانه وتعالى أو العلة مهما كانت حصل هذا، لكنها لا تحتاج إلى محصل آخر، حصلها هكذا، أوجدها متحصلة. ولو كان الفصل يحتاج إلى محصل آخر لكان للفصل فصل ثم للفصل فصل ولا تسلسل. ولذلك كان الفصل عندهم بسيطة، ليس فيه جهتان إبهام وتحصل فيكون مركبة، هو كله جهة واحدة بسيطة، جهة التحصل. فحيثية تفصيل وتحصيل، تحصل في ذاته هو واضح، تحصل يوجد، وتحصيل لغيره، لأن تحصل الجنس المبهم الذي لا يكون في الخارج بما هو جنس مبهم هو بهذا الفصل، بهذا الفصل يصير الجنس شيئا قابلا للتحقق والوجود في الخارج. الحيوان الناطق يوجد، الحيوان الناهق أو الصائل يوجد، أما الحيوان وحده فلا يوجد. هذه الحيثية تسمى الفصل. فبهذا اللحاظ يكون هذان الجزءان جنسا وفصلا، وباعتبار ما بينهما من الاتحاد لما قلنا من أن هذا اللحاظ مبني على لحاظهما، على النظر إليهما، متحققين بالوجود الواحد، متحدين في الوجود. هذا الوجود الواحد هو الحيوان وهو الإنسان وهو الناطق، بلحاظ هذا الاتحاد يصح الحمل. فتقول الإنسان حيوان والحيوان إنسان، والإنسان ناطق والناطق إنسان، والحيوان ناطق أيضا والناطق حيوان، تحمل النوع على كل منهما وكل منهما على النوع، وتحمل كل منهما على الآخر. هذا هو الفرق بينهما. هذا الفرق يقول مصنف يرجع إلى حيثية ذاتية، مائز ذاتي بين معنى الجنس والفصل من جهة، وبين معنى المادة والصورة من جهة أخرى. في ذات الجنس والفصل لوحظ خصوصية الاتحاد والتحقق بالوجود الواحد، فصار قابلين للحمل، وفي ذات المادة والصورة لوحظ تميز كل منهما بمرتبته الخاصة من الوجود وبحقيقته الخاصة به، فصارا موجودين متباينين وأبيا عن التحامل، يعني الحامل بين كل منهما والآخر. فكما أن مراد الفلاسفة بالتفرقة بين الجنس والفصل من جهة، وبين المادة والصورة من جهة أخرى بكون الأولين لا بشرط والآخرين بشرط لا، كما أن مرادهم بهذا هو التفرقة على مستوى الذات المعنى وحقيقة المعنى، ولا بالقياس إلى العوارض الخارجة عن المعنى، بحيث يكون المعنى في الجنس والمادة واحدا واختلفا بلحاظ الأمر الخارج، وفي المادة وفي الصورة والفصل واحدا وكذلك الاختلاف في القياس إلى أمر الخارج، كما أن هنا هكذا يقول كذلك المراد من تفرقتهم بين المشتق ومبدئه بأخذ الأول لا بشرط والثاني بشرط لا، ويقول لك اذهب وراجع كلامهم تجد صدق ما نقول. قال الثاني الفرق بين المشتق ومبدئه مفهوما ومعنا، والحاجة إلى بيان الفرق ما ذكرت من أنه على البساطة وعدم دخول الشيء لا مصداقا ولا مفهوما في معنى المشتق لا يبقى في معناه إلا المبدأ، فما فرقه عن معنى المبدأ؟ الفرق أنه أي المشتاق بمفهومه وبمعناه، يعني بذات معناه، واضح؟ بذات ونفس معناه وحقيقة معناه ومفهومه لا يأبى عن الحمل على ما تلبس بالمبدأ يعني الذات، ولا يعصى عصي يعصى عن الجري عليه، عصي يعصى يعني يمتنع عن الجري عليه. لماذا؟ لما هما عليه من نحو من الاتحاد. في الأمر الثالث سيبين ملاك الحمل هو الاتحاد والهوية الذي يكون أحد ما معه في الواقع هو الآخر، هذا ذاك، ولذلك صح أن تقول هذا ذاك، يكون في الواقع هو عينه متحدا معه، فيصح أن تقول هذا ذاك وتحمله عليه. هذا يبينه مفصلا، هنا يشير إليه إشارة لما هما عليه من نحو من الاتحاد، لما هما أي المشتق وتلك الذات، بخلاف المبدأ بمعنى أن أخذ في مفهوم المشتق كونه فيه النسبة والحمل وكونه متحدة. بخلاف المبدأ فإنه بمعناه يأبى عن ذلك، بل إذا قيس إليه وإذا قيس ونسب إليه كان غيره وليس هو، وليس بينهما اتحاد، لا هو هو، وإذا كان غيره ولا هو هو فلا يصح الحامل. لماذا؟ وملاك الحامل والجاري إنما هو نحو من الاتحاد والهوية، ومع عدم الاتحاد وعدم كونه هو هو لا يصح حمله عليه. عندما يقول ملاك الحمل والجاري إنما هو نحو من الاتحاد والهوية سيوضح هذا إن شاء الله في الأمر الثالث مفصلا، ما هو الاتحاد وأين هو في الحمل الأول في الحمل الشائع في الحمل الأول ربما أذكر لك قسمين. وأيضا ليس المقصود به الاتحاد التام، وإلا كان هذا عين ذاك بمعنى أنه شيء واحد، لأنهما شيئان اتحدا. وإذا كان واحدا لم يكن معنى في الحمل، فإن الشيء لا يحمل على نفسه لأن ثبوته لنفسه ضروري، فلا يكون في حمله عليه أي فائدة. تقول لي الإنسان إنسان، أقول لك ثم ماذا؟ هذا ليس في أي فائدة. هذا إن شاء الله يوضحه في الأمر الثالث. وإلى هذا، إلى هذا الفرق المفهوم الذاتي، يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أن المشتق يكون لا بشرط، والمبدأ يكون بشرط لا. أي يكون مفهوم المشتق نفس المفهوم في ذاته غير آب عن الحمل، لأنه في ذاته كامنة النسبة والحمل، لأنه ملحوظ متحدا بالذات التي يحمل عليها. ومفهوم المبدأ يكون آبيا عن الحامل بنفس التوضيح، في ذاته كذلك، لأنه في ذاته ملحوظ ليس هو، غيره، ليس هو، غيره، ملحوظ غيره، فلا يتحد معه فلا يحمل عليه. هكذا هو المقصود. وصاحب الفصول رحمه الله حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، لا بشرط وبشرط لا، بلحاظ الطوارئ والعوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد في ذاته، أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات. هذه المبادئ مهما اعتبرتها لا بشرط لا تقبل الحمل على الذات، وتلك المشتقات مهما اعتبرتها بشرط لا، لا يمتنع حمله على الذات، مع أنه لو كان الفرق كما ذكرتم بكون هذا لا بشرط وذاك بشرط لا بالمعنى الذي فهمه من باب اعتبارات الماهية والقياس إلى العوارض الخارجية، لجاز عند العكس انعكاس الحكم وصيرورة ما امتنع حمله قابلا له، وما كان يحمل ممتنع الحمل. واضح؟ مسألة يعني كما ذكرت في مثال الرقبة، افرض الرقبة الملحوظة لا بشرط اليوم اصطلحت عليها او فيها بالبطاطا، والرقبة بشرط لا عن الكف اصطلحت فيها بالباذنجان، طيب بكرة نغير الاصطلاح، المعنى واحد وفقط باللحاظ الى الخارج، المطلق هو البطاطا اليوم والمقيد هو الباذنجان، بكرة يصير بالعكس، يعني يمكن. يقول ليست المسألة هكذا، المسألة على تفرقة على مستوى الذات. سمي هذا اليوم بطاطا، هذا الذي في ذاته قابل للحمل، وذاك باذنجان الذي غير قابل للحمل، وبعكسهما غدا يبقيان غير قابلين، هذا قابل للحمل وذاك غير قابل للحمل، فالتفت جيدا. أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك لأجل امتناع حمل العلم والحركة على الذات، وإن اعتبر هذا المبدأ لا بشرط، وأيضا عكسه صحيح، يبقى المشتق قابلا للحمل وإن اعتبر بشرط لا. واضح؟ هكذا أورد. وغفل عن أن المراد ما ذكرنا. من أين تقول المراد ما ذكرت؟ وما الدليل على هذا؟ يقول كما يظهر منهم من بيان الفرق بين الجنس والفصل من جهة، وبين المادة والصورة، بين الجنس والمادة، وبين الفصل والصورة. فراجع كلامهم. اليوم هو الأربعاء والوقت يعني تقريبا انتهى، والدخول في هذا يطيل الكلام أو نقطع في الأثناء ثم نعيد يوم السبت، لذلك نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.